هذه والمحارة من جنس شذر مذر. نعم. إيش؟ ذات إيش؟ ذات إنسان. شو ذات إنسان؟ آدم يعني. والله ما أعتقد أحد يقول يشترط في البينة أن يكون آدميا. إلا تنقصك الكلاب البوليسية. ها؟ ها؟ لا أنا قلت ذات عدل. يعني إنه عدل من العدول. وأشهد ذوي عدل منكم. منصوقا بها إيه؟ إيه منصوقا بها. ها؟ جاء لي برجل كافر يشهد له ما نقبل شهادة. لأنه قال أشهد ذوي عدل منين؟ منكم. لابد أن يكون مسلم وذوي عدل أيضا. وقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته كما سيأتي إن شاء الله في باب موانع الشهادة. شو يعني؟ إقرار يعني بكتابته؟ يعني بقلم المدين معلوم إذا كان معروفا فهذا إقرار. ولكن لو ادعى الورثة أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال هذه ورقة قديمة كتبتها أنا ولما أوفيت وقلت عطنا ورقة قال ضاعت، الناس تحيرون. ياخذ منه ورقة بإقراره بأن في ذمتي لفلان 1000 ريال ثم يجي المدين ويوفي يقول عطنا ورقة الأصلية أمزقها ولا أكتب فيها التوصيل، قال لا والله ضاعت. يمكن يقول هكذا. كيف؟
إذا قال لا دين
لي. نعم.
ثم رجع
للحاكم بعد أيام. لا ما يمكن أبدا ما تقبل إذا قال لا دين لي. اللهم إلا أن نقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني. ها؟ إيه على كلام المؤلف نعم. إيه. كاذب مو كاذب. البينة وش تشهد عليه؟ لا لازم يكون عذور. إذا قدح فيه من مدعى عليه يبين القدح. ها؟
إذا كان المدعى عليه أكثر والمدعي لم يكن بين ماذا
نقول؟ يحلف بالإشارة. يحلف بالإشارة. يقول احلف بالله واحلف بالإشارة. الأخرس لا بد من إشارة مفهومة. ما قد يكون مفهوم يقول كذا يعني شريع الله عز وجل يحلف. لا ما يجوز. التورة للظالم محرمة ولا تنفعه. نعم. إيه. التوكيل في الخصومة. هنا نعم لا بأس به. الظاهر من هذا أنه اصطلاحا يعني قريب. هذا اصطلاحا قريب. هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه ما استطاع أن يدافع. لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول أن يقلب الباطل حقا من أجل أخذ المال وأن يبقى على مركزه وسمعته. ولا شاف أنه ما في فائدة راح يطول المسألة أرفعها للتمييز. ولجأت إن التمييز قال أرفعوها للمجلس على القضاء وقام يعطل المسائل. ما يجوز هذا. أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل هو حرام عليه. نعم نعم. كيف؟ أي حديث؟ نعم البينة على المدعي معناه إذا لم ينكر هذا الشيء يمكن هذا عموم يخصص لأنه قال البينة على المدعي في حال تكون اليمين على المنكر واليمين الآن ما أنكر ما حصلت في جانب المنكر فلما لم تحصل قوي جانب المدعي لأنه أحيانا يتعين على القاضي أن يحلف المدعي أحيانا يعرف أن المدعي مبطل وكثير من الناس يتخوف جدا من اليمين في الخصومة، لأن اليمين في الخصومة سبحان الله العظيم إذا كانت كاذبة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله أبدا. حكى الإنسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا وحذف المنكر وهو كاذب، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ما بقي يومين إلا صار عليه حادث هو على عياله كلهم أعوذ بالله. وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقة تلاقع يعني خالية تهلك الناس. فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف. نعم.
وجدنا قرائن مثلا أدى ابنته علي وهذا أنكر يعني وقال ما عندي بينة وهذا أنكر، ونحن قلنا
نكل يعني
إيه؟
نكل
إيه؟ فقلنا وهذا عليه يعني في قرائن قرائن
من أشياء وكذا،
هو
ليس
عنده هذا
المال. نعم. يعني أهل
القدرة، أليس
نقبل عليه؟ ولو قلنا أحلف، لو قلنا رجل هذا أحلف، لا. ما نقبل عليه؟ لا، مثلا رجل
جاء إنسان هذا أدى على
هذا. مين؟ مين هذا؟ محمد. أدى على خليل.
بمئتين
ألف. أدى عليه
بمئتين ألف. بمئتين ألف.
كذا محمد. كذب ادعى محمد على خليل بمئتين ألف ريال. طيب
قلنا خليل قلنا محمد ايه
تبين ببينة قال ما عندي بينة. طيب
قلنا لهذا أحد قال ما في بينة.
نعم.
ونعرف ان هذا قد أسرع قد مكسب وقد كذا يعني واخذ اشياء وما كان عنده هذا المبلغ الذي يأتي بهذه الاشياء، يعني هذا قرينة على انه اخذ المبلغ
زي.
وهذا يقول انا اعطيته قبل شهر مثلا.
طيب
هذه قرينة.
أما على المذهب ما في قرائن يحكم عليه بالنكول ما دام أبى أن يحلف، مو أبى خليل أبى أن يحلف يحكم عليه بالنكول يقاسم من 200 ألف ما في إشكال. وعلى القول الثاني يحكم عليه بالنكول بعد أن يحلف محمد.
الآن عنده قرينة
أقوى. هم قلنا يرجع للقاضي، هم قلنا القول الراجح إن الاحتمال الذي ذكرنا أن يرجع القاضي درى أن يحلف حلف، يعني خليل جائز يقول أنا وردته من أبي مثل جاءني من صاحب لي من صديق لي وجدت كنز في الأرض يعني ما أجد رزق إلا من طريق محمد.
كنز قل يجيب
ها؟
كنز قل
يجيب يجيب إيش؟ ما عليك ما عليك مني يبي أديته ما يحلف على على كل حال المسألة واضحة ما في أشكال الآن، يعني يقضى عليه بالنكول إذا عيل يحلف، لكن المشكلة إذا حلف إذا حلف خليل هذه مشكلة. نعم. وإلا محررة الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق، يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا، أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر، فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى إنكارا. فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرأه من كذا أو ما أشبه ذلك، ولكن الأخيرة يسميها العلماء إيش؟ يسميها إنكارا. الدعوة أولا ننظر إليها من ناحية الجواز، هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقا؟ الجواب نعم، إذا كان ثابتا فله أن يدعي على حق، أما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره شيئا باطلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. والنصوص في هذا كثيرة. فإذا جازت الدعوة فلا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون محررة، وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل شوائب، وذلك بأن يذكر جنس المدعى به، جنسه ونوعه وصفته وقدره، حتى يبقى متميزا ظاهرا محررا مخلصا من شوائب الجهل. وهذا هو معنى قوله معلومة المدعى به. فلا يكفي أن يقول المدعي أنا أدعي عليه طعاما، هذه دعوة غير مسموعة ولا تصح، حتى يحررها فيقول برا أو رزا أو ما أشبه ذلك. ولا يكفي هذا أيضا حتى يقول إن قدره كذا وكذا، 100 صاع 200 صاع وما أشبه ذلك. ولا يكفي هذا أيضا حتى يضيف إليه ذكر الجودة، الوصف الجودة والرداءة وما أشبه ذلك. فالمهم لابد أن تكون محررة من جميع الجوانب من كل وجه. طيب، لو ادعى عليه بعيرا، ادعي عليه بعيرا هكذا، نعم، ما تسمع لأنها مبهمة حتى يبين، فيقول بعيرا رباعية ثنيا وما أشبه ذلك، صفتها كذا وكذا، جنسها كذا وكذا، حتى يبين ويحرر. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقيل تصح الدعوة غير محررة وتسمع ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها، يطلب من المدعي تحريرها. فإذا قال أدعي عليه بعيرا يسمع، ولكن يقول صفها، اذكر نوعها جنسها وما أشبه ذلك. وهذا أصح، لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف. مثل لو قال أنا أدعي عليه أرضا، أدعي أن هذا الملك لي، أدعي أن الملك الذي بيدي يتصرف فيه لي، تسمع الدعوة، ثم بعد ذلك يطلب من إيش؟ من المدعي أن يحررها ويميزها، لأنه لا يمكن الحكم إلا بذلك، إلا بتحريرها. طيب، هل هناك دليل؟ استدل الفقهاء رحمهم الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع، والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به، وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء مبهم. قال المؤلف معلومة المدعى به، هذا من التحرير، أن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا. فإن لم تكن معلومة المدعى به فإنها لا تصح ولا تسمع. والصحيح كما قلنا أنها تصح، ويطلب من المدعي أن يحررها، لأن القاضي لا يمكن أن يلزم بشيء بشيء مجهول، ولا يتأتى الإلزام بشيء مجهول. قال المؤلف إلا بما نصححه مجهولا كالوصية، فتصح الدعوة به ويحكم القاضي بها، ثم يعطى ما يترتب على ذلك. فالوصية تصح بالمجهول، مثل لو أوصى له من ماله بشيء، أوصى له من ماله بشيء، كلمة بشيء مشهور. والوصية عند الفقهاء رحمهم الله صحيحة ولو كان مجهولا، لكن ماذا نعطيه من المال؟ قالوا يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال. فلو أعطاه درهما من 100 مليون درهم صح، لماذا؟ لأنه يطلق عليه الشيء. ولو أعطاه ثوبا من ثيابه صح، لأنه يطلق عليه أنه شيء، يظهر عليه أنه شيء. فهذه لو قال أنا أدعي عليه بأنه أوصى لي بشيء، أدعي الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء، لا يقول القاضي إحنا لا نسمع، يقول نسمع الدعوة، وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله بماذا؟ بشيء. طيب أوصى له بسهم من ماله، أوصى له بسهم بس، يقول مثل هذا يصح، لكنهم قالوا إنه يعطى السدس بناء على آثار وردت في ذلك، أنه إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس. طيب يقول إلا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. المهر يصح بالمبهم، يصح المهر بالمبهم بأن يوصي له بعبد من عبيده، بأن نعم بأن تدعي المرأة، بأن تدعي المرأة بأن زوجها أمهرها مهرا، أمهرها عبدا من عبيده. تصح هذه الدعوة ولا لا؟ تصح. لماذا؟ لأن المهر يصح بمثل هذا. إذا ما صح أن يكون عوضا أو أن يكون مستحقا صحة الدعوة به، لأن الدعوة فرع على صحة العقد. طيب إذا خالعت على عبد من عبيدها أو شاة من قطيعها، خالعت هي، فادعى الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك، نعم تصح دعواه ولا لا؟ تصح، وتلزم المرأة بإعطائه عبدا من عبيده، وحينئذ يرجع فيه لما ذكره أهل العلم في هذا الشيء. إذن الوصية لا تصح إلا محررة، ومن المحررة المميزة الموضحة التي لا يظهر فيها اشتباه، والدعوة قصدي الدعوة التي لا يحصل فيها اشتباه، وذلك بأن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا، أو نقول نوعا، نعم إذا قلنا نوعا دخل الجنس، فإما أن تقول جنسا ونوعا وقدرا ووصفا، وإما أن تقول نوعا وقدرا ووصفا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولا يمكن القضاء على إذن التعليم إلا بما كان معلوما ليتأتى الإلزام به، لأن القاضي كما مر القاضي مخبر وحاكم وفاصل، ولا يمكن الحكم إلا بشيء معلوم وملزم، ولا يمكن الحكم إلا والإلزام إلا بشيء معلوم. قال المؤلف فيها أيضا شرط، يشترط أن تكون منفكة عما يكذبها، يشترط في الدعوة أن تكون منفكة عما يكذبها. فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ 20 سنة وعمر هذا المدعى عليه 17 سنة فإن الدعوة لا تصح. كيف لا تصح؟ لأننا لو سمعناها، لو سمعناها لكان معنى ذلك أننا حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد 3 سنين، وهذا شيء مستحيل. فإذا هذا شرط مجمع عليه، أن تكون منفكة إيش عما يكذبها، فإن قرن بها ما يكذبها لم تسمع بالاتفاق. طيب أن يمكن الشرط الثالث أن تمكن المطالبة، أن تمكن المطالبة بالحق. فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته، قال أنا أدعي عليه 100 تحل بعد سنة، تحل بعد سنة فإن ذلك لا يصح. السبب لأن المدعي لا يمكن إيش أن يطالب بذلك حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة لأنه مؤجل. إذن ماذا يقال له؟ وقال اصبر حتى يحل ثم بعد ذلك ادعي عليه وطالب. أما قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذا الدعوة هذه الدعوة لأن حقك لو ثبت الآن لم يمكن تمكنك المطالبة به. واضح يا جماعة؟ إذن يشترط شرط ثالث أن يمكن المطالبة به حالا. أن تمكن المطالبة به حالا فإن ادعى مؤجلا لم تسمع الدعوة حتى إيش حتى يحل. وهذا الشرط فيه خلاف. والصحيح أنه تجوز الدعوة بالمؤجل لإثباته لأن هذا المدعي يقول القاضي أثبته لي وأنا ما أطالب الآن أنا أطيع على ما هو عليه لكن أريد بالمطالبة إثباته خوفا من أن يموت الشهود الذي عندي أو ينسوا أو ما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها وجهة نظر صائبة فإن المدعي له وجهة نظر وله حق في ذلك. فالصواب إذن أنها تصح المطالبة بالمؤجل إيش لإثباته. والمدعي الآن لا يقول أنا مطالب به لأنه حتى لو قال أنا مطالب به ما يتمكن لكن يقول أنا أريد منكم إثباته بأن هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا وإذا جاء وقت المطالبة طالبته. الشرط الرابع ذكر سبب الاستحقاق. فلا تصح الدعوة بدون ذكر السبب وهذا أيضا محل وفاق. فلو ادعى الإرث وقال أنا وارث هذا الرجل الميت قال طيب وش علاقتك به وش صلتك به؟ قال بس أنا وارث أدعي أني أنا مستحق ماله بالإرث فإننا لا نسمع الدعوة. وإلا لكان كل واحد يجي إذا خبر أن شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يركض يقول أنا وارثه. نقول لا بد من ذكر السبب. قال أنا وارثه لأني عمه لأني أخوه أو امرأة تقول لأني زوجته أو رجل يقول لأني زوجها أو ما أشبه ذلك. فلا بد من ذكر السبب فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوة. طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب نعم لكان هذا وجيها. نقول نعم صحيح أنه لا بد من ذكر السبب ولا يستحق إلا بذكر السبب لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوة فيه نظر. وإن كان بعض الفقهاء قالوا إن هذا لا نزاع فيه لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع لأن نقول أذكر نعم نقول نسمع الدعوة ثم نطالبه بالسبب. أما لو جاء قال أنا وارثه كنا بس رح قدم بأنك أنت وارثه بسبب أنك تتصل به من الناحية الفلانية من قرابة أو نكاح أولا. الخامس ذكر الشروط. فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك فلا بد من ذكر الشروط. وأشار إلى المؤلف بقوله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. فلا بد من ذكر الشروط. فلا يكفي أن يقول إن فلانا أدعي أن هذا الرجل باع علي ملكه حتى يبين شروط صحة البيع حتى يبين شروط شروط صحة البيع فيقول باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط. عرفتم؟ لماذا؟ لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإنه لا نحكم، فإننا لا نحكم به. وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟ أعرفتم؟ هذا وهذا هو المذهب. والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوة بالعقد بدون ذكر الشروط. فيقول أنا أدعي عليه بأنه باع علي، ثم يأتي بالشهود ويحكم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط. طيب، لو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط أو وجود شيء من الموانع، فحينئذ تكون دعوة جديدة. والأصل ما هو؟ الأصل الصحة، وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع، وأنه لا مانع. فنطالب المدعي بعد أن نحكم بصحة البيع، نطالبه بما يدعيه من اتفاء شرط أو وجود مانع. واضح يا جماعة؟ طيب، مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض، على الأرض الفلانية، وأتى بالشهود وحكم القاضي بصحة البيع، على المذهب الحكم غير صحيح، غير صحيح. لا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه، والصحيح أنه يصح، لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعي انتفاء شرط من الشروط أو وجود مانع. فله مثلا أن يقول: نعم، أنا بعت عليه الأرض لكن لم يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع، قد رأى المبيع. هنا الآن نقول هذه دعوة جديدة، هذه دعوة جديدة. فما هو الأصل، الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة؟ الصحيح وهو المذهب أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد. فنقول البيع تم والأصل فيه الصحة، ولا يمكن أن ينقض، لا يمكن أن ينقض. كذلك لو ادعى وجود مانع، قال: نعم، أنا بعت عليه لكن بعد أذان الجمعة الثاني، والبيع بعد الأذان، بعد أذان الجمعة الثاني ممن تزمه الجمعة لا يصح. فقال: نعم، أنا أقر بالبيع لكن وجود مانع. نقول: هذه دعوة جديدة، والأصل إيش؟ الصحة وعدم وجود المانع. المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوة مختلف فيه، فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط، والصحيح أنه ليس بشرط، وهذا اختيار الموفق والشارح الموفق صاحب أصل هذا الكتاب، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله، من أئمة المذهب. وكذلك الشارح الذي شرح المقنع، شرح أصل هذا الكتاب، اختار الرجلان أنه لا يشترط ذكر الشروط. وفصل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط، وفي غيره كالبيع والإجارة والرهن وغيرهما وغيرها لا يشترط. والصحيح أنه لا فرق، وأن من ادعى عقدا فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة، والأصل الصحة والسلامة. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. لم تقبل هنا بمعنى لم تسمع، لم تقبل الدعوة أي لم تسمع. وفرق بين القبول والسماع، السماع معناه أن يتقبل القاضي الدعوة وينظر فيها، والقبول أن يقبل قول الخصم. إذن نقول هذه المسألة لم تقبل أي لم تسمع. هذه امرأة ادعت على رجل أنه زوجها، ادعت أنه زوجها، قالت يلا أنت زوجي، أو قالت أنا زوجتك، قال أبدا ما أعرف ولا تعرفين، قالت لا أنت زوجي، نحضرها عند القاضي. حضرناها عند القاضي، فقال القاضي لماذا ادعيت أنك زوجته؟ قالت ليطالبه بالمهر. يسمع الدعوة وينظر فيها، فهل يقبل قولها أو لا؟ لا يقبل، لأنها مدعية إلا بشهود، لا يقبل إلا بشهود. المهم بس المهم أن ننظر في القضية، أن ننظر في القضية. طيب أين هي ادعت ليكون سببا، يعني جعلت الزوجية سببا. طيب كذلك في النفقة، قال لماذا ادعيت عليه النكاح؟ قالت لأني منذ تزوجته ما أنفق علي، فأنا ادعي عليه بالنفقة. نسمع الدعوة ولا نعم نسمع الدعوة. ولهذا قال لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما من الأمور المالية كالسكنة وغير ذلك فإننا نقبل دعواها. قالت أنا أدعي عليه النكاح لأجل يستأجر لي شقة أو فلة أو ما أشبه ذلك. نقول هذه الدعوة مسموعة، فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي، وإلا قلنا للزوج المدعى عليه احلف، فإذا حلف خلي سبيله كما سبق. أما إذا لم تدعي إلا النكاح، أحضرته عند القاضي وادعت أنها زوجته أو أنه تزوجها، قال ليش تدعي علي شيء؟ تبي النفقة تبي المهر؟ قالت أبدا أنا لا أريد نفقة ولا مهرا، لكن أبي هذا الرجل هو زوجي. نعم تسمع ولا؟ يقول مالك ما تسمع لأن الحق لها ولا لا؟ لو كان لها سمعت، الحق له، هو اللي يطلبه لو كان زوجته. امرأة تلقى واحد بالسوق تقول تعال عن زوجي، يالله القاضي مشكلة هذه. فهي إذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها فإنها لا تسمع دعواها. قالت أنا ما أريد نفقة ولا أريد مهرا ولا أريد سكنا ولا أريد قسما ولا شيء أبدا، أنا أريد بس أن تثبت أنني زوجة هذا الرجل. نقول لا نسمع الدعوة، لأن الحق في النكاح للزوج، هو الذي يطالب وهو الذي يختار المرأة ويعقد له عليها. ولكن في هذه الصورة لو قالت أنا أدعي عليه أن يفارقني، أنا ما أبي له مهر ولا نفقة ولا غيره، لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني، فهل تسمع الدعوة ولا لا؟ نعم تسمع. وهذه غريبة، ادعت شيئا لتفر منه، ادعت الزواج من أجل الفراق، لأنها تقول هو الرجل الآن لا يقر بأني زوجته ولا يعترف بأني زوجته، لكن أنا أريد أن يطلقني لأني أعتقد أني زوجته، وإذا كنت أعتقد أني زوجته لا يمكن أن أتزوج، نعم، وأنا امرأة أريد الزواج. فنقول في هذه الحال تسمع الدعوة ويؤمر الزوج بالطلاق. يقول الحمد لله طلق، أنت الآن لا يضرك شيء، لا هم أخذ منك مهر ولا نفقة ولا شيء، لكن طلق بناء على دعواه. نعم يقولون لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها. وفي الحقيقة هي هذه الكلام ذكروه في باب الإقرار في غير هذا المكان. فيه لا شك راحة للمرأة، لكن فيه مشكلة أخرى. ما هي؟ أن كل امرأة تريد إيذاء شخص نعم تدعي عليه أنها زوجته من أجل من أجل أن توصله إلى القاضي وتجره إلى المحاكم. نعم ما تريد شيء، لا نفقة ولا مهر ولا سكنة ولا قسم ولا شيء شيئا أبدا، لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم. فهي من وجه يقوى القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوة ويؤمر بماذا؟ بالفراق. ومن وجه آخر تقول إن عدم سماع الدعوة أولى، ويقال أنت الآن لست مزوجة بحسب الحكم الظاهر عند الله. الحكم الظاهر عند الله أنك مزوجة، ما ثبت أنك زوجته فلان، فلك أن تتزوج. فأيهما أولى؟ أن نعتبر هذه المسألة يعني مسألة أن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول إضرارا، التوصل إلى الإضرار بالرجال. كل امرأة تستطيع أن تدعي لأجل أن تتعب هذا الرجل بإحضاره إلى المحاكم. ومن جهة أخرى أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان، تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه لتتمكن من الزواج. إذا قارنا بين المصلحة والمصلحة، فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق، واحتمال أن يكون قصدها الأذى وارد، لكن أيضا احتمال أن تكون زوجته حقا وارد ولا غير وارد؟ وارد. ودفع هذه المضرة أعظم من دفع الأولى والتي هي الأذية. وهذا الرجل نقول إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما أنت ففك خلاصة، لأن احتمال صدقها وارد. الخلاصة الآن، إذا ادعت المرأة أن فلانا زوجها هل تسمع الدعوة أم لا؟ فيه تفصيل. إن كان لأمر مالي نعم سمعت، كالمهر بعد والنفقة والسكنى وغير ذلك. إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها. ولكن لو طلبت أن يحكم أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقر بأنها زوجته. يعني إلا ما نحكم بصحته، يعني يجوز يعني قصد المؤلف رحمه الله يقول إلا الشيء الذي نصححه نحن العلماء، يعني نصححه يعني نحن العلماء، يعني إلا ما يحكم بصحته مع جهالته.
شيخ لماذا يعني لا يقول ينظر للفرائض؟ فتكون امرأة تريد أن تزور به، فالرجل تزوج امرأة أخرى وشاف عليه ألا يتزوج غيرها، فهذه المرأة سمعت به وذهبت للقاضي لكي تفسد عليه حياتها، فذهبت تزور هذه الدعوة. فإذا قلنا طلقها الآن فسدت عليه
زوجتها الثانية. على كل حال هذه مسألة نعم واردة، فلو قاضي في مثل هذا الحال إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، أن المرأة كاذبة، فله أن ينصرف يصرف النظر عن هذه الدعوة، يقول أنا ما دام ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإلزامه بالطلاق.
بعدين قد يكون قد يكون باين عليه
أن ليس من التوكل، لا ينظر حتى. أقول لا مانع في هذا الحال أن ننظر للقرائن، يعني لو وجد القاضي قرينة قوية تؤيد أن دعوة المرأة كاذبة فله أن يصرف النظر. نعم لا أظن حسين ما هو حسين أحمد
الشيخ
لو اشتهر أن
هذه المرأة
بغي
تريد مثلا
تبرع نفسها وتطلب الطلاق هذا الرجل
جرى فيها
مثل ما قال الأخ يعني لو فرض أن هذه المرأة معروفة بالبغي وأنها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها هل هو الحق أن يعرض عن سماع الدعوة؟ نعم طيب نعم كيف؟
هذا مش من حقوقه بينه عقد زواج عقد
بينه
عقد
المرأة
من
أي مرأة
تدعي أن
هذا
رجل زوجها بدون
بينه شهود في ربما تدعي الكلام على هل يسمع ولا لا ربما تدعي ذلك وتدعي أن الشهود غير حاضرين أو أنهم ماتوا لا مو على كل حال العقد هذا ما حصل لأخيرا وثائق العقود أخيرا
دعوة إذا صارت مخلوق
وما مرت علينا لا سيه مرت علينا وقلنا المذهب أنها لا تسمع والصحيح أنها تسمع لأجل يتبرأ منها وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوة المقلوبة لا إذا ادعى نكاح امرأة تسمع ما فيها شك يعني يدعي حقا له نعم
العوامل
ما يعرفون شروط البيع
ما نلزم
القاضي
انه
اذا حاجات مثلا يعني يحقق المثل
بنفسه
ويسال
عن
شروط البيع ابدا ولا نلزمه لان هذا لو اردنا ان نلزمه لكن مشكل في تعب القاضي لكن الخصم اذا ادعى فقد شرط يدعى فقد شرط او يجد مانع نظر فيه فجب ولا ما يقول المدعى عليه نعم انا قلت عليه لكن في جهاله
لو
شنك من
هذا الرجل
لا أنا ما أقر
طلق
نعم
طلق
كيف طلق
أمر
طابع نعم ما يصنع لا بس. هذا بس من أجل أن تحل الأزواج فقط وعدم السماع أن السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها حتى لو حضرت وقال أدعي أن فلان زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته فيصرف النظر عنها أبدا ما أسمع روحي بس طلعها يا جندي واضح أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم يطلب البينة واضح يا جماعة طيب إذن في التفصيل إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما سمعت دعواها ثم إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدا ويصرف النظر عنها واضح لكن في هذه الصورة لو طلبت سؤال مشروع لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن يلزم الزوج المفارقة؟ يفارقها أو يفسخ النكاح لأن هي الآن ستبقى في حرج تبدأ أنها زوجته هذه والمحارة من جنس شذر مذر. نعم. إيش؟
يعني
ذات إيش؟
إنسان يعني.
ذات إنسان. شو ذات إنسان؟ آدمي يعني. والله ما أعتقد أحد يقول يشترط في البينة أن يكون آدميا. إلا تنقصك الكلاب البوليسية. ها؟ ها؟ لا أنا قلت ذات عدل. يعني إنه عدل من العدول. وأشهدوا ذوي عدل منكم. منصوقا بها إيه؟ منطوق بها. ها؟ جاء لي برجل كافر يشهد له ما نقبل شهادته. لأنه قال أشهدوا ذوي عدل منين؟ منكم. لابد أن يكون مسلم وذوي عدل أيضا. وقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته كما سيأتي إن شاء الله في باب موانع الشهادة. شو اقرار يعني بكتابته يعني بقلم المدين معلوم اذا كان معروفا فهذا اقرار. ولكن لو ادعى الورثه او ادعى المدين انه اوفاه وقال هذه ورقه قديمه كتبتها انا ولما اوفيت وقلت عطنا ورقه قال ضاعت الناس تحيرون ياخذ منه ورقه باقراره بان في ذمتي لفلان 1000 ريال ثم يجي المدين ويوفي يقول عطنا ورقة الأصلية أمزقها ولا أكتب فيها التوصيل قال لا والله ضاعت يمكن يقول هكذا. كيف؟
إذا قال لا دين
سليم نعم
ثم رجع للحاكم بعد
أيام. لا ما يمكن أبدا ما تقبل إذا قال لا دين سليم. اللهم إلا أن نقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني. ها؟ إيه على كلام المؤلف نعم. إيه. كاذب مو كاذب. البينة وش تشهد عليه؟ لا لازم يكون عذور. إذا قدح فيه من مدعى عليه يبين القدح. ها؟ يحلف بالإشارة يقول احلف بالله ويحلف بالإشارة. الأخرس لا بده إشارة مفهومة ما قد يكون مفهوم يقول سلا يعني يشري الله عز وجل يحلف. لا ما يجوز التورية للظالم محرمة ولا تنفعه. نعم إيه التوكيل في الخصومة إيه نعم لا بأس له. الظاهر من هذا أنه اصطلاحا يعني قريب هذا اصطلاحا قريب هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه ما استطاع أن يدافع. لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول أن يقلب الباطل حقا من أجل أخذ المال وأن يبقى على مركزه وسمعته ولا شاف أنه ما في فائدة راح يطول المسألة أرفعها للتمييز ولجت أن التمييز كان أرفعوها للمسألة للقضاء وقام يعطل المسائل. ما يجوز هذا. أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل هو حامي عليه. نعم كيف؟ أي حديث؟ نعم البينة على المدعي معناه إذا لم ينكر هذا الشيء يمكن هذا عموم يخصص لأنه قال البينة على المدعي في حال تكون اليمين على المنكر واليمين الآن ما أنكر ما حصلت في جانب المنكر فلما لم تحصل قوي جانب المدعي لأنه أحيانا يتعين على القاضي أن يحلف المدعي أحيانا يعرف أن المدعي مبطل وكثير من الناس يتخوف جدا من اليمين في الخصومة، لأن اليمين في الخصومة سبحان الله العظيم إذا كانت كاذبة فإن العقوبة أسرع إلى الإنسان من ظله أبدا. حكى الإنسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشى على ما تدل عليه السنة في هذا وحلف المنكر وهو كاذب، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ما بقي يومين إلا صار عليه حارث هو على عياله كلهم أعوذ بالله. وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع يعني خالية تهلك الناس. فكثير من الناس إذا جاء اليمين يخاف ولا يحلف. نعم.
إذا وجدنا قرائن مثلا أدى وهذا أنكر يعني وقال ما عندي بينة وهذا
أنكر
ونحن قلنا
نكل يعني
إيه؟
نكل
إيه؟ فقلنا وهذا عليه يعني قرائن من زمان اشترى اشياء وكذا وهو ليس عند هذا يعني اهل القدر، اليس نقبل عليه؟ ولو قلنا احلف فقلنا الرجل هذا احلف لا
ما نقبل عليه.
مثلا رجل جاء انسان هذا ادى على هذا
من هذا
محمد ادى على خليل
ادعى عليه بمئتين ألف كذا يا محمد خلق دباء ادعى محمد على خليل بمئتين ألف ريال. طيب
قلنا خليل قلنا محمد ايه
تبين ببينة قال ما عندي بينة. طيب
قلنا هذا احد قال ما
عندي
بينة
نعم
ونعرف ان هذا قد اصبع قد مكتب وقد كذا يعني واخذ اشياء وما كان عنده هذا المبلغ الذي أتي بهذه الأشياء يعني هذا قرينة على أنه أخذني وهذا يقول أنا أعطيته قبل شهر مثلا.
طيب
فأليس هذه قرينة
أما على المذهب ما في قرائن يحكم عليه بالنكول مدام أبا أن يحلف مو أبا خليل أبا أن يحلف يحكم عليه بالنكول يقسم من 200 ألف ما في إشكال. وعلى القول الثاني يحكم عليه بالنكول بعد أن يحلف محمد ما خل هم قلنا يرجع للقاضي هم قلنا القول الراجح إن الاحتمال اللي ذكرنا إنه يرجع للقاضي درى أنه حلف لأن خليل جائز يقول أنا وردته من أبي مثل جاءني من صاحب لي من صديق لي وجدت كنز في الأرض يعني ما أجد رزق إلا من طريق محمد
كنز
يجيب إيش ما عليك منه يبي أديته ما يحلف على هذا. على كل حال المسألة واضحة ما في أشكال الآن يعني يقضى عليه بالنكول إذا عيل يحلف لكن المشكلة إذا حلف إذا حلف خليل هذه مشكلة. نعم وإلا محررة الدعوة هي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق يعني أن يدعي على غيره حقا فيقول أنا أطلب فلان كذا وكذا أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى إنكارا. فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرأه من كذا أو ما أشبه ذلك، ولكن الأخيرة يسميها العلماء إيش يسميها إنكارا. الدعوة أولا ننظر إليها من ناحية الجواز، هل يجوز للإنسان أن يدعي على غيره حقا؟ الجواب نعم إذا كان ثابتا فله أن يدعي على حق، أما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره شيئا باطلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. والنصوص في هذا كثيرة. فإذا جازت الدعوة فلا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون محررة، وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل شوائب، وذلك بأن يذكر جنس المدعى به، جنسه ونوعه وصفته وقدره، حتى يبقى متميزا ظاهرا محررا مخلصا من شوائب الجهل. وهذا هو معنى قوله معلومة المدعى به. فلا يكفي أن يقول المدعي أنا أدعي عليه طعاما، هذه دعوة غير مسموعة ولا تصح، حتى يحررها فيقول برا أو رزا أو ما أشبه ذلك. ولا يكفي هذا أيضا حتى يقول إن قدره كذا وكذا، 100 صاع 200 صاع وما أشبه ذلك. ولا يكفي هذا أيضا حتى يضيف إليه ذكر الجودة، الوصف، الجودة والرداءة وما أشبه ذلك. فالمهم لابد أن تكون محررة من جميع الجوانب من كل وجه. طيب، لو ادعى عليه بعيرا، ادعي عليه بعيرا هكذا، نعم، ما تسمع لأنها مبهمة حتى يبين، فيقول بعيرا رباعية ثنيا وما أشبه ذلك، صفتها كذا وكذا، جنسها كذا وكذا، حتى يبين ويحرر. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقيل تصح الدعوة غير محررة وتسمع ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها، يطلب من المدعي تحريرها. فإذا قال أدعي عليه بعيرا يسمع، ولكن يقول صفة، اذكر نوعها جنسها وما أشبه ذلك. وهذا أصح، لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف. مثل لو قال أنا أدعي عليه أرضا، أدعي أن هذا الملك لي، أدعي أن الملك الذي بيدي يتصرف فيه لي، تسمع الدعوة، ثم بعد ذلك يطلب من إيش؟ من المدعي أن يحررها ويميزها، لأنه لا يمكن الحكم إلا بذلك، إلا بتحريرها. طيب، هل هناك دليل؟ استدل الفقهاء رحمهم الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع، والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضي به، وإلا فإنه لا يمكن القضاء بشيء مبهم. قال المؤلف معلومة المدعى به، هذا من التحرير، أن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا. فإن لم تكن معلومة المدعى به فإنها لا تصح ولا تسمع. والصحيح كما قلنا أنها تصح، ويطلب من المدعي أن يحررها، لأن القاضي لا يمكن أن يلزم بشيء بشيء مجهول، ولا يتأتى الإلزام بشيء مجهول. قال المؤلف إلا بما نصححه مجهولا كالوصية، فتصح الدعوة به ويحكم القاضي بها، ثم يعطى ما يترتب على ذلك. فالوصية تصح بالمجهول، تصح بالمجهول، مثل لو أوصى له من ماله بشيء، أوصى له من ماله بشيء، كلمة بشيء مجهول. والوصية عند الفقهاء رحمهم الله صحيحة ولو كان مجهولا، لكن ماذا نعطيه من المال؟ قالوا يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال. فلو أعطاه درهما من 100 مليون درهم صح؟ لماذا؟ لأنه يطلق عليه الشيء. ولو أعطاه ثوبا من ثيابه صح؟ لأنه يطلق عليه أنه شيء، يظهر عليه أنه شيء. فهذه لو قال أنا أدعي عليه بأنه أوصى لي بشيء، أدعي الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء، لا يقول القاضي إحنا لا نسمع، يقول نسمع الدعوة، وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله بماذا؟ بشيء. طيب أوصاله بسهم من ماله، أوصاله بسهم بس، يقول مثل هذا يصح، لكنهم قالوا إنه يعطى السدس بناء على آثار وردت في ذلك، أنه إذا أوصاله بسهم من ماله فله السدس. طيب يقول إلا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. المهر يصح بالمبهم، يصح المهر بالمبهم بأن يوصي له بعبد من عبيده، بأن نعم بأن تدعي المرأة، بأن تدعي المرأة بأن زوجها أمهرها مهرا، أمهرها عبدا من عبيده. تصح هذه الدعوة ولا لا؟ تصح. لماذا؟ لأن المهر يصح بمثل هذا. إذن ما صح أن يكون عوضا أو أن يكون مستحقا صحة الدعوة به، لأن الدعوة فرع على صحة العقد. طيب إذا خالعت على عبد من عبيدها أو شاة من قطيعها، خالعت هي، فادع الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك، نعم تصح دعواه ولا لا؟ تصح، وتلزم المرأة بإعطائه عبدا من عبيده، وحينئذ يرجع فيه لما ذكره أهل العلم في هذا الشيء. إذن الوصية لا تصح إلا محررة، ومن المحررة المميزة الموضحة التي لا يظهر فيها اشتباه، والدعوة قصدي، الدعوة التي لا يحصل فيها اشتباه، وذلك بأن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا، أو نقول نوعا، نعم إذا قلنا نوعا دخل الجنس، فإما أن تقول جنسا ونوعا وقدرا ووصفا، وإما أن تقول نوعا وقدرا ووصفا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولا يمكن القضاء، هذا أيضا تعليم، إلا بما كان معلوما ليتأتى الإلزام به، لأن القاضي كما مر القاضي مخبر وحاكم وفاصل، ولا يمكن الحكم إلا بشيء معلوم وملزم، ولا يمكن الحكم إلا والإلزام إلا بشيء معلوم. قال المؤلف فيها أيضا شرط، يشترط أن تكون منفكة عما يكذبها، يشترط في الدعوة أن تكون منفكة عما يكذبها. فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ 20 سنة وعمر هذا المدعى عليه 17 سنة فإن الدعوة لا تصح. كيف لا تصح؟ لأننا لو سمعناها، لو سمعناها لكان معنى ذلك أن حكمنا على هذا الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد 3 سنين، وهذا شيء مستحيل. فإذا هذا شرط مجمع عليه، أن تكون منفكة إيش عما يكذبها، فإن قرن بها ما يكذبها لم تسمع بالاتفاق. طيب أن يمكن الشرط الثالث أن تمكن المطالبة، أن تمكن المطالبة بالحق. فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته، قال أنا أدعي عليه 100 تحل بعد سنة، تحل بعد سنة فإن ذلك لا يصح. السبب لأن المدعي لا يمكن إيش أن نطالب بذلك حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة لأنه مؤجل. إذن ماذا يقال له؟ وقال اصبر حتى يحل ثم بعد ذلك ادعي عليه وطالب. أما قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذا الدعوة هذه الدعوة لأن حقك لو ثبت الآن لم يمكن تمكنك المطالبة به. واضح يا جماعة؟ إذن اشترط شرط ثالث أن يمكن المطالبة به حالا أن تمكن المطالبة به حالا. فإن ادعى مؤجلا لم تسمع الدعوة حتى إيش حتى يحل. وهذا الشرط فيه خلاف. والصحيح أنه تجوز الدعوة بالمؤجل لإثباته لأن هذا المدعي يقول القاضي أثبته لي وأنا ما أطالب الآن أنا أقيع على ما هو عليه لكن أريد بالمطالبة إثباته خوفا من أن يموت الشهود الذي عندي أو ينسوا أو ما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها وجهة نظر صائبة فإن المدعي له وجهة نظر وله حق في ذلك. فالصواب إذن أنها تصح المطالبة بالمؤجل إيش لإثباته. والمدعي الآن لا يقول أنا مطالب به لأنه حتى لو قال أنا مطالب به ما يتمكن لكن يقول أنا أريد منكم إثباته بأن هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا وإذا جاء وقت المطالبة طالبته. الشرط الرابع ذكر سبب الاستحقاق. فلا تصح الدعوة بدون ذكر السبب وهذا أيضا محل وفاق. فلو ادعى العرث وقال أنا وارث هذا الرجل الميت قال طيب وش علاقتك به وصلتك به؟ قال بس أنا وارث أدعي أني أنا مستحق ماله بالإرث فإننا لا نسمع الدعوة. وإلا لكان كل واحد يجي إذا خبر أن شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يركض يقول أنا وارثه. نقول لا بد من ذكر السبب. قال أنا وارثه لأني عمه لأني أخوه أو امرأة تقول لأني زوجته أو رجل يقول لأني زوجها أو ما أشبه ذلك. فلا بد من ذكر السبب. فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوة. طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب نعم لكان هذا وجيها. نقول نعم صحيح أنه لا بد من ذكر السبب ولا يستحق إلا بذكر السبب لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوة فيه نظر. وإن كان بعض الفقهاء قالوا إن هذا لا نزاع فيه لكن ينبغي أن يكون فيه نزاع لأن نقول أذكر نعم نقول نسمع الدعوة ثم نطالبه بالسبب. أما لو جاء قال أنا وارثه كنا بس رح قدم بأنك أنت وارثه بسبب أنك تتصل به من الناحية الفلانية من قرابة أو نكاح أولا. الخامس ذكر الشروط. فلو ادعى عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو وقف أو غير ذلك فلا بد من ذكر الشروط. وأشار المؤلف بقوله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. فلا بد من ذكر الشروط. فلا يكفي أن يقول إن فلانا أدعي أن هذا الرجل باع علي ملكه حتى يبين شروط صحة البيع حتى يبين شروط ذكر شروط صحة البيع فيقول باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم، ويذكر بقية الشروط. عرفتم؟ لماذا؟ لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإنه لا نحكم، فإننا لا نحكم به. وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟ عرفتم؟ هذا، وهذا هو المذهب. والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوة بالعقد بدون ذكر الشروط. فيقول أنا أدعي عليه بأنه باع علي، ثم يأتي بالشهود ويحكم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط. طيب، لو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط أو وجود شيء من الموانع، فحينئذ تكون دعوة جديدة. والأصل ما هو؟ الأصل الصحة، وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع، وأنه لا مانع. فنطالب المدعي بعد أن نحكم بصحة البيع، نطالبه بما يدعيه من اتفاء شرط أو وجود مانع. واضح يا جماعة؟ طيب، مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض، على الأرض الفلانية، وأتى بالشهود وحكم القاضي بصحة البيع، هل المذهب الحكم غير صحيح؟ غير صحيح. لا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه، والصحيح أنه يصح، لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعي انتفاء شرط من الشروط أو وجود مانع. فله مثلا أن يقول: نعم، أنا بعت عليه الأرض لكن لم يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع، قد رأى المبيع. هنا الآن نقول هذه دعوة، دعوة جديدة، هذه دعوة جديدة. فما هو الأصل، الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة؟ الصحيح وهو المذهب أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد. فنقول البيع تم والأصل فيه الصحة، ولا يمكن أن ينقض، لا يمكن أن ينقض. كذلك لو ادعى وجود مانع، قال: نعم، أنا بعت عليه لكن بعد أذان الجمعة الثاني، والبيع بعد الأذان، بعد أذان الجمعة الثاني ممن تزمه الجمعة لا يصح. فقال: نعم، أنا أقر بالبيع لكن وجود مانع. نقول هذه دعوة جديدة، والأصل إيش؟ الصحة وعدم وجود المانع. المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوة مختلف فيه، فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط، والصحيح أنه ليس بشرط، وهذا اختيار موفق. والشارح موفق صاحب أصل هذا الكتاب، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله، من أئمة المذهب. وكذلك الشارح الذي شرح المقنع، شرح أصل هذا الكتاب، اختار الرجلان أنه لا يشترط ذكر الشروط. وفصل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط، وفي غيره كالبيع والإجارة والرهن وغيرهما وغيرها لا يشترط. والصحيح أنه لا فرق، وأن من ادعى عقدا فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة، والأصل الصحة والسلامة. قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. لم تقبل هنا بمعنى لم تسمع، لم تقبل الدعوة أي لم تسمع. وفرق بين القبول والسماع، السماع معناه أن يتقبل القاضي الدعوة وينظر فيها، والقبول أن يقبل قول الخصم. إذن نقول هذه المسألة لم تقبل أي لم تسمع. هذه امرأة ادعت على رجل أنه زوجها، ادعت أنه زوجها، قالت يلا أنت زوجي، أو قالت أنا زوجتك، قال أبدا ما أعرف ولا تعرفين، قالت لا أنت زوجي. نحضرها عند القاضي، حضرناها عند القاضي. فقال القاضي لماذا ادعيت أنك زوجته؟ قالت ليطالبه بالمهر، ليطالبه بالمهر. يسمع الدعوة وينظر فيها، فهل يقبل قولها أو لا؟ لا يقبل لأنها مدعية إلا بشهود، لا يقبل إلا بشهود. المهم بس المهم أن ننظر في القضية، أن ننظر في القضية. طيب أين هي؟ ادعت ليكون سببا، يعني جعلت الزوجية سببا. طيب كذلك في النفقة، قال لماذا ادعيت عليه النكاح؟ قالت لأني منذ تزوجته ما أنفق علي، فأنا ادعي عليه بالنفقة. نسمع الدعوة ولا ها؟ نعم نسمع الدعوة. ولهذا قال لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما من الأمور المالية كالسكنة وغير ذلك، فإننا نقبل دعواها. قالت أنا أدعي عليه النكاح لأجل يستأجر لي شقة أو فلة أو ما أشبه ذلك. نقول هذه الدعوة مسموعة، فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي، وإلا قلنا للزوج المدعى عليه احلف، فإذا حلف قل يا سبيله كما سبق. أما إذا لم تدعي إلا النكاح، أحضرته عند القاضي وادعت أنها زوجته أو أنه تزوجها، قال ليش تدعي علي شيء؟ تبي النفقة تبي المهر؟ قالت أبدا أنا لا أريد نفقة ولا مهرا، لكن أبي هذا الرجل هو زوجي. نعم تسمع ولا؟ يقول مالك ما تسمع، ما تسمع، لأن الحق لها ولا لا؟ لو كان لها سمعت، الحق له، هو اللي يطلبه لو كان زوجته. امرأة تلقى واحد بالسوق تقول تعال عن زوجي، يلا القاضي، مشكلة هذه. فهي إذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها فإنها لا تسمع دعواها. قالت أنا ما أريد نفقة ولا أريد مهرا ولا أريد سكنة ولا أريد قسما ولا شيئا، أنا أريد بس أن تثبت أنني زوجته هذا الرجل. نقول لا نسمع الدعوة، لأن الحق في النكاح ها للزوج، هو الذي يطالب وهو الذي يختار المرأة ويعقد له عليها. ولكن في هذه الصورة لو قالت أنا أدعي عليه أن يفارقني، أنا ما أبي له مهر ولا نفقة ولا غيره، لكن أنا زوجته أدعي بذلك لأجل أن يفارقني، فهل تسمع الدعوة ولا لا؟ نعم تسمع. وهذه غريبة، ادعت شيئا لتفر منه، ادعت الزواج من أجل الفراق، لأنها تقول هو الرجل الآن لا يقر بأني زوجته ولا يعترف بأني زوجته، لكن أنا أريد أن يطلقني لأني أعتقد أني زوجته، وإذا كنت أعتقد أني زوجته لا يمكن أن أتزوج. نعم وأنا امرأة أريد الزواج. فنقول في هذا الحال تسمع الدعوة ويؤمر الزوج بالطلاق. فقال الحمد لله طلق، أنت الآن لا يضرك شيء، لا هم أخذ منك مهر ولا نفقة ولا شيء، لكن طلق بناء على دعواها. نعم يقولون لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها. وفي الحقيقة هي هذا الكلام ذكروه في باب الإقرار في غير هذا المكان فيه لا شك راحة للمرأة، لكن فيه مشكلة أخرى. ما هي؟ أن كل امرأة تريد إيذاء شخص نعم تدعي عليه أنها زوجته من أجل من أجل أن توصله إلى القاضي وتجره إلى المحاكم. نعم ما تريد شيء، لا نفقة ولا مهر ولا سكنة ولا قسم ولا شيء شيئا أبدا، لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم. فهي من وجه يقوى القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوة ويؤمر بماذا؟ بالفراق. ومن وجه آخر تقول إن عدم سماع الدعوة أولى، ويقال أنت الآن لست مزوجة بحسب الحكم الظاهر عند الله. الحكم الظاهر عند الله أنك مزوجة، ما ثبت أنك زوجة فلان، فلك أن تتزوج. فأيهما أولى؟ أن نعتبر هذه المسألة يعني مسألة أن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول إضرارا، التوصل إلى الإضرار بالرجال. كل امرأة تستطيع أن تدعي لأجل أن تتعب هذا الرجل بإحضاره إلى المحاكم. ومن جهة أخرى أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه لتتمكن من الزواج. إذا قارنا بين المصلحة والمصلحة فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق، واحتمال أن يكون قصدها الأذى وارد، لكن أيضا احتمال أن تكون زوجته حقا وارد ولا غير وارد؟ وارد. ودفع هذه المضرة أعظم من دفع الأولى والتي هي الأذية. وهذا الرجل نقول إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها إما في الدنيا وإما في الآخرة. أما أنت ففك خلاصة، لأن احتمال صدقها وارد. الخلاصة الآن إذا ادعت المرأة أن فلانا زوجها هل تسمع الدعوة أم لا؟ فيه تفصيل. إن كان لأمر مالي نعم سمعت، كالمهر وش بعد والنفقة والسكنى وغير ذلك. إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواها، ولكن لو طلبت أن نحكم أن نلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقر بأنها زوجته. يعني إلا ما نحكم بصحته، يعني يجوز يعني قصة المؤلف رحمه الله يقول إلا الشيء الذي نصححه نحن العلماء، يعني نصححه يعني نحن العلماء، يعني إلا ما يحكم بصحته مع جهالته.
شيخ لماذا يعني لا يقول ينظر للفرائض فتكون امرأة تريد أن تزوج امرأة أخرى وشاءت عليه ألا تزوج غيرها؟
نعم.
فهذه المرأة استمعت به وذهبت للقاضي كيف تفسد عليه حياتها؟
نعم.
فذهبت تزوج هذه الدعوة.
نعم.
فإذا قلنا طلقها الآن فسدت عليه
زوجتها الثانية. على كل حال هذه مسألة نعم واردة، فليقاضي في مثل هذا في هذا الحال إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، أن المرأة كاذبة فله أن يصرف النظر عن هذه الدعوة. يقول أنا ما دام ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإلزامه بالطلاق.
بعدين قد يكون يعني قد يكون
باين
عليه ليس
من التوافق، لا ينظر حتى أقول لا مانع في هذا الحال أن ننظر للقرائن. يعني لو وجد القاضي قرينة قوية تؤيد أن دعوة المرأة كاذبة فله أن يصرف النظر. نعم لا أظن حسين ما هو حسين أحمد
يا شيخ لو اشتهر أن هذه المرأة بغي تريد مثلا أن تبرع نفسها وتطلب الصلاة من هذا الرجل جرب فيها
مثل ما قال يعني لو فرض ان هذه المرأة معروفة بالبغي وانها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها فله الحق ان يعرض عن سماع الدعوة. نعم طيب نعم كيف
هذا مش من حق رجل بينة
ايش
عقد زواج عقد بينة عقد دعاء المرأة يعني اي مرأة تدعى انها فرج زوجها بدون بينة بدون شهود
ربما تدعي الكلام على هل يسمع ولا لا ربما تدعي ذلك وتدعي ان الشهود غير حاضرين او انه ماتوا لا مو على كل حال العقد هذا ما حصل الا اخيرا وثائق العقود اخيرا
دعوه الى صارت مخلوق
ها
دعوه الى صارت مخلوق
هم مرت علينا لا سي مرت علينا ها مرت علينا وقلنا ما تبنى لا تسمع والصحيح أنها تسمع لأجل يتبرأ منها وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوة المخلوقة لا إذا ادعى نكاح امرأة تسمع ما فيها شك لأن يعني يدعي حقا له نعم
العوام ما يعرفون شروط البيت ما نلزم القاضي انه اذا حاجات مثلا يعني يحقق المثل بنفسه ويسال عن
شروط البيت ابدا ولا نلزمه لان هذا لو اردنا ان نلزمه لكن مشكل في تعب القاضي لكن الخصم اذا ادعى فقد شرط يدعى فقد شرط او يجد مانع نظر فيه فجب ورا ما يقول المدعى عليه نعم انا قلت عليه ذاك في جهاله
لو
سمحت
من
هذا
الرجل هل
لا ما تفعل أنا ما أقف
طلق
نعم
طلق
كيف طلق
أمر
طابع خلق هنا ما أفعل لا هذا بس من أجل أن تحل الأزواج فقط وعدم السماع أن السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها حتى لو حضرت وقال أدعي أن فلانا زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته فيصرف النظر عنها أبدا ما أسمع روحي بس طلعها يا جندي واضح. أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم يطلب البينة. واضح يا جماعة؟ طيب إذن في التفصيل إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما سمعت دعواها ثم إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدا ويصرف النظر عنها واضح. لكن في هذه الصورة لو طلبت سؤال مشروع لو طلبت من القاضي أن يفارقها الزوج فهل يلزمه أن يلزم الزوج المفارقة؟ يفارقها أو يفسخ النكاح لأنها الآن ستبقى في حرج تبدأ أنها زوجته